ما هو التكييف؟ من غير التقييد المماس. طيب ما هو الدليل على بطلان التكييف من القرآن؟ الدليل على بطلان التكييف من القرآن. وجه الاستدلال نوع ايش؟ التكييف متوقفا على الإحاطة بكيفية أو بالذات المكيفة، والله عز وجل قد نفى عن نفسه أو نفى أن يحيط به أحد من خلقه. ومن جهة العقل، من جهة العقل التكييف متوقف على الخبر الصادق أو الوقوف على النظير أو العلم بالكيفية، وهذه الطرق كلها منتفية، إذن فالتكييف باطل. طيب الكيف باطل، يعني بطلان كيف، هل بمعنى هل هذا الكلام معناه أن صفات الله ليس لها كيفية، أو ما هو الذي يجب الكف عنه؟ عندك ها لها كيفية يعلمها الله، ما هو الدليل على ذلك؟ عندك كيف عرفنا أن لها كيفية؟ من أين أخذنا هذا؟ من أين أخذنا هذا؟ يعني ما هو الذي دلنا على هذا؟ ها؟ عندك سؤال؟ كيف؟ لا، هذا على إبطال التكييف، لكن على مسألة أن لها كيف، لكن لا يعلمه إلا الله. عندك؟ كيف؟ لا ما هو هذا؟ الذي ما أجابه عندك يعني. ها؟ قول الإمام مالك الكيف الاستواء معلوم والكيف مجهول، فادعى في الكيف الجهالة لا انتفاءه، لا انتفاء الكيف من أصله، والكيف غير معقول، وفي بعض الألفاظ والكيف إيش مجهول. طيب فدل على أن الكيف الصفات لها كيف، إلا أن هذا مما استأثر الله بعلمه. وأثر مالك يختص بالاستواء أم عنده في سائر الصفات، لأنه لا فرق بين الاستواء وبين غيره من الصفات. طيب قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وهذه القاعدة نظير القاعدة السابقة في باب الأسماء، أن أسماء الله توقيفية، والتوقيف معنى كونها توقيفية أي إثباتها ونفيها متوقف على دلالة الشرع، على دلالة الشرع، ولهذا قيل فيها توقيفية. وهي أيضا لا مجال للعقل فيها لما سبق في قاعدة الأسماء والصفات، لا مجال للعقل فيها، لأن يعني البشر، لأن البشر عاجزون عن الإحاطة بذات الله سبحانه وتعالى، عن الإحاطة بذات الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت العقول عاجزة عن الإحاطة بذات الله سبحانه وتعالى، فهذا يقتضي أنه لا مجال لهذه العقول، لا مجال لها في إدراك الصفات، في إدراك ماذا يا أخوان؟ الصفات. فكما أنها لا تدرك الأسماء لعجزها عن الإحاطة والعلم بكل ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، فكذلك هذا يقتضي يعني ما يقال امتناع إدراكها لصفات الله عز وجل، لصفات الله سبحانه وتعالى. فالتعليل الذي قيل هناك يقال إيش؟ يقال هنا قال: فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ثم قال: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، يعني في أن الأسماء توقيفية لا مجال للعقل فيها. قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. هذا فيه بيان الطريق الموصلة إلى إثبات الصفات من نصوص وأدلة القرآن والسنة. سبق في الأسماء أن الاسم يؤخذ إما من إطلاق التسمية، وهذا بذكره بصيغة الاسم، وإما بماذا قال؟ بندائه، وإما بندائه، طيب، ونحو ذلك مما سبق ذكره. والصفات أيضا تعرف بطرق، وتؤخذ من وجوه، تؤخذ من وجوه. قال: الأول التصريح بالصفة كالعزة، سبحان ربك رب العزة، والقوة ذو القوة المتين، والرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، والبطش إن بطش ربك لشديد، والوجه ويبقى وجه ربك، واليدان بل يداه مبسوطتان، ونحوها عندكم تثنية ونحوها عندي ونحوهما. طيب، هذه من الصفات أخذت عن طريق التصريح بها، وهذا أوضح الطرق والوجوه التي تؤخذ منها الصفات. أوضح الطرق والوجوه التي تؤخذ منها الصفات التصريح بالصفة. وباعتبار الصناعة النحوية، يعني ماذا يقال؟ التصريح بالمصدر، تصريح ماذا يقال؟ بالمصدر، لأن عزة وقوة ورحمة وبطش لا سيما، يعني ماذا يقال في الصفات المعنوية، الصفات المعنوية أو الفعلية، يعني ماذا يا اخوان كونها، يعني ماذا يا اخوان صرح بها، اي صرح بالصفه باعتبار ماذا يا اخوان ذكر المصدر، باعتبار ذكر المصدر. قال الثاني: تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفره، والسميع متضمن للسمع، ونحو ذلك. انظر القاعده الثالثه في الاسماء. اذا هذا الوجه إثبات الصفات عن طريقه يرجع إلى ما سبق معنا في قواعد الأسماء، من أن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة. إذن فإثبات الصفات أولا التصريح بالصفة، ثانيا أخذها وإثباتها عن طريق الأسماء لما سبق معنا في القاعدة الشرعية، أن أسماء الله تعالى أسماء حسنى متضمنة لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فكل معنى دل عليه الاسم فهو من صفات الله سبحانه وتعالى. قال الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها. فالوصف يؤخذ من الفعل أو من الوصف المذكور، يعني مثلا يا إخوان لفظ الاستواء الآن ما جاء دليله في القرآن والسنة، يعني ما يا إخوان فيه إثبات الصفة بهذه الصيغة الاستواء، وإنما الذي جاء ما يا إخوان الفعل ثم استوى على العرش. وهكذا المجيء من صفات الله سبحانه وتعالى، ما يا إخوان المجيء، وما هناك نص في القرآن والسنة إثبات هذه الصفة بهذه الصيغة، لكن من أين أخذت؟ من الفعل، يعني ثبت الفعل، ثبت الدليل في أن من أفعاله سبحانه وتعالى المجيء، وجاء ربك، فيؤخذ من الفعل أو ماذا يا إخوان أو من الوصف، أو ماذا يا إخوان من الوصف، كما في قوله وسيأتي: إن من المجرمين منتقمون، إن من المجرمين منتقمون، فيؤخذ من هذا الوصف الذي أثبته الله لنفسه صفة إيش؟ الانتقام، صفة الانتقام. والفرق بين هذا الوجه والوجه الأول الوجه الأول فيه التصريح بالصفة، فيه التصريح ماذا يا أخوان؟ بالصفة نفسها. وأما الوجه الثالث ففيه إثبات ما تؤخذ منه الصفة، واضح؟ ما تؤخذ منه الصفة، كالفعل الذي تؤخذ منه ماذا يا أخوان؟ الصفة. استوى يؤخذ منه الاستواء، جاء يؤخذ منه المجيء، ينزل يؤخذ منه ماذا؟ النزول. مع أن هذه الصفات بهذه الصيغة ما جاء دليل في القرآن والسنة بإثباتها على هذا، ما جاء دليل في القرآن والسنة أثبتها بهذا اللفظ، بهذا اللفظ بعينه، لكن جاز إطلاقها لأنها صفة ثابتة لله عز وجل عن طريق ما ثبت له من صفة الفعل أو ما ثبت له من الأوصاف من الصفات الدالة على الكمال، مثل منتقمون وجهاد. كيف؟ ماذا؟ الصفة أصلا هي في نفسها هي على هذا الحال، عرفت؟ الصفة كيف؟ الصفة في نفسها يعني عند التأمل في المعنى صفة الانتقام، الانتقام ممن يستحق الانتقام، عرفت؟ مثل أن الله عز وجل من أفعاله أنه إيش؟ يرحم. الآن كونه سبحانه وتعالى يرحم من أتى بمقتضى الرحمة، هل نقول صفة مقابلة؟ لا، لكن الصفات لها مقتضى، الصفات إيش؟ لها مقتضى، يتصف الله سبحانه وتعالى بها في أوقات إذا كانت من الصفات الفعلية بحسب المقتضيات، وهذا منها صفة فعلية. ها؟ والبطش كذلك، لأن الصفات كما سبق معنا منها ما هي صفات معنوية ذاتية، ومنها صفات فعلية، والصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء، وفعل الله سبحانه وتعالى لها متى شاء، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار وجود المقتضى. إذا وجد مقتضى الرحمة رحم، الضحك، الغضب من الصفات الفعلية التي يفعلها الله عز وجل بمشيئته وحكمته عند وجود إيش؟ المقتضى، إلى الاتصاف بأحادها وتجدد الفعل. كيف؟ سبحان ربك رب العزة، صاحب العزة ذو القوة المتين. تصريح بها. طيب، قال التصريح بفعل أو وصف، هذا واضح يا إخوان، الوجه الأول والثاني واضحان، لكن بقي الآن وجه الثالث الذي قد يحصل معه الإشكال بالوجه الأول، الفرق بين الأول والثالث. الأول صرح بالصفة نفسها، وكما سبق يا إخوان بذكر إيش لفظ ما يا إخوان؟ المصدر، لفظ المصدر. طيب، أما الوجه الثالث فالله عز وجل يثبت لنفسه فعلا وهو من صفاته، أو طيب وصفا أو وصفا، فيؤخذ مما أثبته الله عز وجل لنفسه صيغة ماذا يا إخوان؟ تثبت هذه الصفة، فيقال صفة المجيء، مع أنها أخذت من صيغة فعل وما جاءت بهذا النص في القرآن والسنة بهذا اللفظ، ويقال استواء أخذا من صيغة إيش؟ الفعل استوى، ويقال صفة النزول أخذا من ماذا يا إخوان؟ من الفعل، ويقال صفة الانتقام أخذا من ماذا يا إخوان؟ من الوصف في قوله إن من المجرمين منتقمون. فالوجه الأول الصفة نفسها، والوجه الثالث تصريح بفعل أو وصف تؤخذ منه ماذا؟ الصفة، تؤخذ منه الصفة. قال كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون. ولأن المقام يا إخوان مقام يعني ذكر القواعد، فلا حاجة إلى نقاش المعطلة والمؤولة فيما أولوا به ما يقول هذه الصفات. ولهذا يا أخوان في سائر الدرس كما تلاحظون يعني ما يحصل تعرض لنقاش نفاة الصفات والتنبيه على تأويلاتهم ووجه بطلانها، لأن الموضع ماذا يا أخوان؟ موضع تقرير للقواعد، موضع تقرير للقواعد، لا موضع تفصيل للصفات وإيراد التأويلات والشبهات وماذا يا أخوان تفصيلها والرد عليها. قال رحمه الله الفصل الثالث: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما، يعني فلا تثبت أسماء الله بالقياس، لا تثبت أسماء الله عز وجل بما يقال بالقياس. لماذا؟ لأن القياس يحتاج إلى أصل يقاس عليه، يعني أن يكون هناك ماذا يا أخوان؟ مثيل أو نظير أو شبيه أو ماذا يا أخوان؟ أو مشابه، لأن القياس مبني على هذه الأمور، إما على المماثلة والمساواة وإما على المشابهة والمقاربة. والله عز وجل ليس له مثل وليس له ماذا يا أخوان؟ مساوي ولا نظير. إذن فالقياس باطل لانتفاء أصله، وهو ماذا يا أخوان؟ الأصل المقيس عليه. لو قلنا أسماء الله سبحانه وتعالى تثبت بالقياس، لابد قبل إثباتها بالقياس من وجود ما يقاس عليه، مثير لله عز وجل أو هو نظير ومساوي أو شبيه، ولو في أكثر الصفات، ولو في أكثر ماذا يا أخوان؟ الصفات. وهذه الأمور كلها منتفية، هذه الأمور كلها منتفية. إذن فالقياس فيها، إثباتها بالقياس باطل لانتفاء ما يقوم عليه القياس. وأيضا لا مجال للعقل فيها كما سبق، أسماء الله وصفاته لا مجال العقلي فيها، لا تثبت في العقول لما سبق من التعليلات الصحيحة، وهو أن يعني العقل لا عاجز عن إدراك ذات الله سبحانه وتعالى، العقل عاجز عن الإحاطة بذات الله سبحانه وتعالى التي الذات المتصفة بصفات الكمال، بصفات ماذا يا إخوان؟ الكمال، والتي لها أسماء حسنة. فإذا كان العقل عاجز، لأن الله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ويقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها نصوص صريحة، التي هي نصوص صريحة في بيان الفرق والتباين بين الخالق والمخلوق، بين الخالق والمخلوق. طيب، فإذا كان العقل لا عاجز عن إدراك والإحاطة بذات الله سبحانه وتعالى، إذن فهو عاجز عن إدراك الأسماء والصفات لأنها متعلقة بالذات، فسقط الوجه الثاني وهو العقل، القياس ثم العقل. بقي عندنا إيش؟ الإجماع. بقي ماذا يا إخوان؟ الإجماع، لأن هنا حصر الأدلة، حصر الأدلة التي تؤخذ منها الأسماء والصفات في القرآن والسنة. طيب هناك دلائل ربما استدل بها يعني ربما استدل بها إما استدلالا صحيحا أو استدلالا إيش؟ فاسدا. فالاستدلال الفاسد كالاستدلال بالعقل الذي ليس هو مصدرا من مصادر بيان الأحكام الشرعية، والاستدلال الذي هو في الجملة صحيح كالاستدلال بالقياس الصحيح أو الاعتماد على الإجماع المنضبط. سبق أن القياس لا مجال له في إثبات الأسماء والصفات لما سبق، والعقل لما سبق. بقي الإجماع، بقي ماذا يقول الإجماع؟ أيضا لا يعتمد عليه في إثبات الأسماء والصفات، لأن يعني استقلالا، لأنه قد يقول قائل فكيف نجدهم يقولون وهذه الصفة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع؟ لكن الأصل يا أخوان أن الأسماء والصفات تثبت بالنص، لأن الإجماع قائم. الإجماع يا أخوان على أي أساس يقوم؟ على آراء المجتهدين أهل العلم. وسبق معنا أن العقول مهما بلغت لا يمكنها إدراك اسم أو صفة، لا يمكنها إثبات اسم أو صفة. فالعلماء المجتهدون الأئمة أهل الدين والورع عقولهم عاجزة عن إدراك صفات الله، عن معرفة صفات الله وأسمائه بمجرد إيش عقولهم، وإن كانوا صالحين، وإن كانوا ما يقال من أئمة العلم والدين، وإن كانوا من أئمة العقل والدين. والإجماع لا شك أنه قائم على اجتهاداتهم، على ماذا يقال أقوالهم واجتهاداتهم. فإثبات اسم أو صفة بمجرد إجماعهم من غير نص ولا دليل، هذا ماذا يقال ليس بحاصل، ليس بحاصل، ولا هذا الطريق تثبت به الأسماء والصفات بمجرد إجماع العلماء. وإنما الأصل إثبات الأسماء والصفات بماذا؟ بالنصوص. الآن وجاء ربه، جاء النص في إثبات صفاته المجيء، ثم قام الإجماع على ما دلت عليه هذه الآية. إذن فالإجماع الذي ينقل في كتب العقيدة، الإجماع الذي ينقل في كتب العقيدة يعني ماذا يقال إجماع على ما اقتضته هذه النصوص وما دلت عليه هذه النصوص القرآنية والنبوية من إثبات الأسماء والصفات. فالأصل ثبوتها بالقرآن والسنة، وإنما انعقد الإجماع على ما دلت عليه، وإنما انعقد الإجماع على ما دلت عليه. وهذا الإجماع، وهذا الإجماع هو إجماع أهل السنة من السلف ومن جاء بعدهم. لأنه قد يقول قائل كيف يقولون دل على هذا القرآن والسنة والإجماع، مع أن نجد خلاف فرق خالفت من المسلمين في هذا الباب. الجواب أن هؤلاء خلافهم خلاف إيش؟ غير معتبر، خلافهم خلاف غير معتبر، وعدم اعتباره من وجوه. الوجه الأول أنه خلاف بعد إجماع، أنه خلاف بعد إجماع. الآن هل وجد مخالف في باب الأسماء والصفات في زمن الصحابة رضي الله عنهم، يعني بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة متوافرون ووجد التابعون، هل وجد مخالف في إثبات سبع صفات ونفي بعضها، أو إثبات الصفات المعنوية ونفي الصفات الفعلية، أو إثبات الأسماء ونفي الصفات إلى غير ذلك؟ ما وجد شيء من هذا، يعني خلاف ليس له أثر في تلك الأزمنة. وهذا مما يقتضي ما يقال ويدل دلالة قاطعة أن الإجماع إيش؟ الإجماع على ما دلت عليه نصوص الأسماء والصفات قائم، لم يؤثر خلاف في إثبات ما دلت عليه الظواهر نصوص الأسماء والصفات عند السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين. وإنما حدث هذا الخلاف بعد ذلك، جاء الجعد ابن درهم فنفى صفة الكلام، كما هي قصة المشهورة مع خالد بن عبد الله القسري الذي خطب وقال أيها الناس تقبل الله ضحاياكم، وكان في يوم عيد الأضحى، فإني مضح بالجعد بن درهم، مع أن القصة فيها في إسنادها كلام لأنها تدل على بعض المجاهيل، لكن القصة مشهورة، القصة مشهورة شهرة واسعة والعلماء يتناقلونها بينهم. فجاء إنكار الصفات في وقت إيش؟ متأخر، غيلان القدري في نفي القدر، ثم جاء الجهم صفوان، ثم جاء واصل بن عطاء المعتزلي. فالشاهد أن هؤلاء الذين أحدثوا هذه العقائد الباطلة في باب الأسماء والصفات كان وجودهم حادث ومتأخر بعد زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزمن الصحابة. إذن فخلافهم خلاف بعد إيش؟ إجماع. والخلاف بعد الإجماع يا إخوان كما هو محقق في علم الأصول ما هو؟ هل هو خلاف معتبر؟ ليس خلاف معتبرا. وهل يزيل الإجماع؟ وهل يزيل الإجماع؟ لا يزيل الإجماع، بل لا يجوز لأحد أن يخالف فيما استقر الإجماع إيش؟ عليه، فيما استقر الإجماع عليه. إذن فعدم اعتبار هذا الخلاف والقول بأن المسألة مجمع عليها من جهة أن الإجماع انعقد في الصدر الأول ثم خالفه من جاء بعدهم، فخلافهم لا يزيل الإجماع لأنه خلاف بعد إجماع، ولا يجوز لهم أن يخالفوا الإجماع، لأنهم لو خالفوا لكان معنى قولهم أن الأمة اجتمعت على ضلالة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. كيف وخلافهم خلاف غير معتبر؟ الخلاف يا أخوان على قسمين، الخلاف على قسمين، خلاف له حظ من الاعتبار وهذه المسائل الاجتهادية التي يقولون فيها لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني التي تتجاذبها الأدلة. مسألة في حكم ما بعض النصوص تدل عليها من جهة إثباتا، وبعض النصوص تدل عليها من جهة إيش؟ نفيا. بعض النصوص تدل عليها من جهة أخرى نفيا، فالأدلة تحتملها وتتجاذبها، فتحتاج هذه الأدلة إلى جمع وإلى ترجيح وإلى تأليف بين إيش؟ النصوص المتعارضة. هذه تسمى مسائل اجتهادية. هذه التي الخلاف فيها له حظ من الاعتبار، ولا ويقال لا إنكار فيها، ولا ينبني عليها تضليل وتفسير وتبديل. يعني مثلا يا أخوان الضم بعد الركوع، الضم بعد إيش؟ الركوع من المسائل الاجتهادية. من ضم بعد الركوع لا ينكر عليه، ومن لم يضم لا ينكر عليه. لماذا يقول؟ لأن أدلتها محتملة. لهذا يقول السمعاني في كتاب قواطع الأدلة، وبعده شيخ الإسلام في كتاب إبطال التحليل، وعنه ابن القيم أخذه في إعلام الموقعين، ونقل عن شيخ الإسلام من كثير من تلامذته في ضابط المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها، هي التي يعني لم تأتي فيها نصوص صريحة بعينها، كالمسائل النازلة، كالمسائل ماذا يا أخوان؟ النازلة. وأيضا ماذا يا أخوان؟ تتجاذبها الأدلة الشرعية، إما أدلة خاصة أو ماذا يا أخوان؟ قواعد كلية، الأدلة العامة. فإذا كانت المسألة لا نص صريح فيها واضح، أو فيها نصوص متعارضة محتملة لوجوه الخلاف، فهذه تسمى مسائل اجتهادية لا إنكار فيها، ولا ينبني عليها تضليل ولا تبديع ولا تفسير، كمسألة الضم بعد إيش؟ بعد الركوع. هناك من المسائل ما وجد فيها خلاف، ما وجد فيها ماذا يا أخوان؟ خلاف لبعض أهل العلم المعتبرين فضلا عن أهل البدع والأهواء. بعض المسائل وجد فيها خلاف من بعض أهل العلم المعتبرين، من أهل السنة، من أهل الاجتهاد، من أهل الاستنباط، فضلا عن أن يكون الخلاف من أهل البدع والأهواء. ومع هذا، هذا الخلاف لا يجوز المصير إليه، ولا يجوز لأحد أن يقول المسألة فيها المسألة خلافية ما دام أن فلان قد خالف لا إنكار عليها. لا يجوز أن يقال هذا كما قاله شيخ الإسلام وابن القيم عليهما رحمة الله، لأن هذا الخلاف خلاف ليس بمعتبر، خلاف ضعيف لا يجوز الاعتماد عليه والمصير إليه، لأنه خلاف في مقابل النصوص. والعالم الذي خالف في هذه المسألة يعني يعتذر له، إما أنه لم يبلغه النص، أو أنه اعتقد ضعفه أو نسخه، أو تأوله تأولا فاسدا مع تحري للحق، كما بين وجوه الاعتذار لأهل العلم شيخ الإسلام في كتاب إيش؟ رفع الملام على أئمة الأعلام. لكن عند التحقيق خلافه ضعيف. لماذا؟ لأنه خلاف في مقابل نص صريح أو ظاهر الدلالة، أو ظاهر ماذا يا أخوان؟ الدلالة. فهنا يقال الواجب الأخذ بما دلت عليه هذه النصوص من نصوص صريحة أو ظاهرة في الدلالة. وهذا الخلاف خلاف ضعيف، خلاف شاذ لا يجوز المصير إليه، ومن خالف في هذا ينكر عليه، وربما ضلل وبدع. قال شيخ الإسلام وإن كان قد قال بهذا القول بعض العلماء المتقدمين، فهذا لا يمنع من ماذا يقال؟ من الإنكار. وهذا النوع من المسائل هو ما يسمى بمسائل الخلاف، وما سبق يسمى مسائل الاجتهاد. ولكن أهل الأهواء والباطل يا أخوان يخلطون بين ماذا يا أخوان؟ المسألتين كما بين هذا الشيخ الإسلام. وهذا التفريق ذكره شيخ الإسلام القيم لما قاله بعض المخالفين في المسائل القطعية اعتمادا على خلاف أثر عن بعض أهل العلم. قالوا هناك فرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، ثم ذكروا هذا الضابط، ثم ذكروا هذا الضابط. يعني مثال الآن يا أخوان، الخمر، النبيذ المسكر، فيه خلاف لبعض الأحناف، فيه خلاف لبعض أو للحنفية، فيه خلاف للأحناف، يقولون النبيذ إذا أسكر حلال ما هو حرام ما دام أنه ليس مصنوعا مما صنعت به الخمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فنبذ الإنسان بعض الشيء فأسكر حلال لأنه داخل تحت إباحة النبيذ، وليس هو من الخمر التي كانت تصنع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يقال هذا خلاف إيش؟ ضعيف شاذ، لا يجوز الأخذ به، ومن أخذ به اعتمادا على أقوال هؤلاء العلماء أنكر عليه قوله، وإذا أصر ربما يضلل ويبدع ويفسق ويفسق ويقام عليه حد الخمر، ولا تقبل شهادته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه خلاف ضعيف. فما كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، إلا خلاف له حظ من النظر. هذا يا أخوان انظروا، إذا كان الخلاف من بعض أهل العلم من الفقهاء المعتبرين، فكيف إذا كان الخلاف من أهل الأهواء كالمخالفين في باب الأسماء والصفات الذين خالفوا ظواهر نصوص القرآن والسنة، فخلافهم خلاف ليس معتبر، فحكمه كحكم المعدوم لأنه خلاف غير معتبر. هذا واضح يا أخوان، واضح هذا، يعني هذه يا أخوان قاعدة سيروا عليها في جميع المسائل. ولهذا الآن يعني للفائدة حتى يكون الإنسان على بصيرة، حتى يكون الإنسان على بصيرة، إذا اختلف في قضية دلت النصوص الواضحة على حكمها، وجد فيها خلاف بعض المخالفين من أهل العلم، كما يقال في هذه الأيام عن بعض من لا يفقه ولا يدري ولا خبرة له بقواعد الشريعة ولا بأصول منهج السلف، المسألة اجتهادية، لك أن تحزب ولي أن لا أحزب، لك أن تبدع هذا رأيك وأنا لي رأي آخر، يعني احترام الرأي والرأي الآخر، والشورى أو ما يقال على مبدأ، على شيء من مبدأ الديمقراطية، أنت رأيت أن فلان حزبي أنا ما رأيت أنه حزبي، لك رأيي ولي لك رأيك ولي إيش رأي، هذا خطأ. يقال يا أخي انظر إلى الأسس وإلى الأسباب التي قام عليها الحكم، إن كانت هذه الأسباب دلت النصوص على حكمها دلالة صريحة لا احتمال فيها أو دلالة ظاهرة، فالخلاف فيها هنا خلاف ممنوع. رجل جاء سب الله سبحانه وتعالى أنا كفرته، جاء رجل آخر قال أنت ترى أنه كافر، أنا أرى أنه ما هو كافر، ولا إنكار في مسائل الخلاف، أنا خالفتك وأنت قلت باللي ترى. يقال يا أخي هذا لا مجال للاجتهاد فيه، لماذا؟ لأننا لابد أن ننظر إلى السبب الذي بني عليه التكفير، هل هو سبب جاءت الشريعة ببيان حكمه بيانا واضحا بنص صريح أو بدلالة ظاهرة، فإن كان الأمر كذلك فالمسألة مسألة دليلية لا مجال للخلاف فيها، وإن وجد مخالف فخلافه ضعيف يجب إنكاره، يجب ماذا يا أخوان؟ إنكاره. رجل كما هو حاصل في أيامنا هذا يحذر من الحق وأهله ومن قلاع العلم والسنة كتحذير من دار الحديث بدماج التي هي قلعة الإسلام، ومثلها في هذا الزمان كمثل مهبط الوحي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها المدينة كانت مهبط الوحي ودار الحديث منبع الوحي، منبع إيش؟ الوحي، لا نقول مهبط الوحي لأن الوحي قد إيش؟ انقطع، لكن إيش؟ حتى لا يؤخذ الكلام يا أخوان، ما هو مهبط، منبع، الهبوط من فوق والنبوع من تحت. طيب فدار الحديث منبع الوحي. طيب الآن التحذير من أهل الحق وأهل الدين وأهل السنة وأهل الحديث مسألة اجتهادية، من حذر حذر ومن صنف صنف، أو المسألة مضبوطة؟ المسألة إيش؟ مضبوطة. لهذا الإمام أحمد لما قيل له إن ابن أبي قتيلة يقول أصحاب الحديث قوم سوء، خرج وهو ينفض ثوبه يقول زنديق زنديق زنديق، الإمام أحمد يزندق في مسائل اجتهادية، يعني هل هذا يعقل يا إخوان؟ بلغ الفقه الهابط بإمام أهل السنة إلى هذا الحد، وجاء هؤلاء الخلف دعاة التميع ففهموا وعلموا من منهج السلف ما خفي على هؤلاء الأئمة، يعني هذا ماذا يا إخوان؟ شيء عجاب، هذا ماذا يا إخوان؟ شيء عجاب. فالنظر إلى الأسباب وعلاقتها بالشريعة وعلى ما دلت عليها الشريعة، فإن دلت نصوص الشريعة على حكم أن هذا منكر أو هذا فسق أو هذا زندقة أو كفر أو بدعة، كانت المسألة هنا إيش؟ دليلية ولا يجوز الخلاف فيها من وجه، وإذا خالف فيها مخالف فلا يجعل المسألة اجتهادية، كل يأخذ بما يريد، هذا لا يقال، لأن هذا المسلك لو سلك لما بقي مبطل إلا ويستطيع الإنسان أن يدافع عنه بخلاف بعض العلماء. ابن عربي الطائي الزنديق الملحد الذي قطع له بعض أهل العلم بالنار، مع هذا وجد من أحسن الظن به ومن دافع عنه، إذا قيل مسألة اجتهادية يستطيع الإنسان أن يدافع عن ابن عربي، وهكذا الحلاج حسين بن منصور الذي قتل وصلب في الزندقة. لو قلنا كل مسألة فيها خلاف مخالف لا وجد الإنسان طريقا وسبيل إلى أن يدافع على الحلاج الزنديق الحسين بن منصور الحلاج الذي قتل وصلب في ماذا يا أخوان؟ في الزندقة. ولكن لتعلموا أن هذا المبدأ مبدأ تمييعي ومبدأ يهدف إلى هدم أصول عظيمة من أصول الشريعة.
لكن قال أحد الفرقة ليست بدعة هي معصية، فلماذا بدعتم فلان؟
البدعة معصية وليست فرقة.
يعني الفرقة معصية
يجيب. الفرقة معصية وليست بدعة.
نعم.
الفرق بين البدعة والمعصية التعبد، قصد التعبد وعدم قصد التعبد. المعاصي مثلا من شرب الخمر فاسق وليس مبتدعا، من شربها تعبدا يصير ايش؟ مبتدعا، بل هو اشد، لانه جمع مع المعصية ايش؟ ابتداعا، بل اشد، لان الله عز وجل الغى مصلحة هذا الامر، والمبتدع بتعبده به اثبت له ايش؟ مصلحة كأنها خفيت على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا تصور فاسد. المهم يا أخوان، الحاصل وجه الإجماع المنقول في كتب العقيدة في باب الصفات، كيف يقال إجماع والخلاف موجود من بعض الفرق؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذا خلاف بعد إيش؟ اتفاق السلف، وخلاف بعد الاتفاق فاسد باطل لا يلتفت إليه. الأمر الثاني أنه خلاف ضعيف ليس بمعتبر وليس له حظ من النظر، لأنه خلاف النصوص الشرعية القطعية والظاهرة في الدلالة على أحكامها، فيكون خلافا غير معتبر. هذا واضح يا أخوان، من متضح له هذا الكلام؟ هذه يا أخوان مسألة مهمة. لهذا قديما في الفتن السابقة، فتنة القطبية والسرورية وجمعية الحكمة والإحسان وكل معنى واحد، طيب، كانوا يقولون في مسألة الخروج على ولاة الأمور المسألة خلافية، ولا إنكار في مسألة الخلاف. بعضهم رد قال المسألة إجماع، المسألة إيش؟ إجماع. هذا من وجه. ويقال ولو سلمنا أن المسألة خلافية، صح خلافية، خالف فيها فلان وعلان، لكن هذا الخلاف خلاف يعد زلة، ويعد ماذا يا أخوان؟ يعد زلة من العالم، ولا يعد خلافا معتبرا، واضح؟ فلا بد أن نفرق بين رأي العالم الذي يحكم عليه بأنه زلة لا تعتبر في الخلاف، يعني لا تعد خلافا معتبرا، وبين ما يعد خلافا معتبرا يصير المسألة إيش؟ اجتهادية. وماشاء الله إخوان، فلو سلمنا أن هناك من خالف في الصدر الأول في مسألة الخروج على ولاة الأمور الظلمة، خالف فلان، خرج فلان وخرج فلان، يقال هذه زلات وليست ماذا إخوان؟ أقوال معتبرة تفضي إلى عد المسألة مسألة اجتهادية، لأنها مواقف أو آراء مخالفة للنصوص القاطعة في وجوب الصبر على ولاة الأمور الظلمة. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولا قول لأحد في جنب قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. قال أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزل، وقد دل على ذلك السمع والعقل. قفزنا يا أخوان. قالوا على هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده كما سبق. هذا الآن يقول عبارة عن تلخيص للقواعد السابقة. قال وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. هذا إذا كان اللفظ يدل على معنى حق، أما إذا دل على معنى فاسد باطل فوجب إيش؟ نفيه، كما سبق أن المعاني إما صفة نقص لا كمال فيها، هذه يجب إيش؟ نفيها عن الله سبحانه وتعالى، وإما صفة إيش؟ كمال لا نقص فيها، فهذه تثبت، فهذا ماذا يا أخوان؟ الصفة تثبت لله سبحانه وتعالى، طيب، وإما ماذا يا إخوان؟ لفظ لم يرد لا إثباته ولا إيش ولا نفيه، لكنه متضمن لمعنى إيش؟ لمعنى حق، فمن حيث اللفظ لا يجوز إثباته. لماذا يا إخوان؟ عودا إلى ما سبق أن الأسماء والصفات توقيفية، الأسماء والصفات إيش؟ توقيفية. هذا من حيث اللفظ. ومن حيث المعنى يقال يستصل. فإن أراد معنى هو حق يقال هذا المعنى في نفسه حق، ولا شك أنه لا يكون حقا حتى تدل عليه ماذا يا أخوان؟ الأدلة الشرعية. وهنا يكون الأمر عائد إلى التوقيف، لأنه قد يقال هنا كيف يقال هذا المعنى حق ونثبته، وقد سبق معنا أن هذا توقيفي، باب الأسماء والصفات إيش؟ توقيفي. الجواب لماذا قيل ينظر في المعنى فإن كان حقا؟ لأننا لا يمكننا أن نعلم أنه حق إلا بشهادة إيش؟ القرآن والسنة، وبشهادة الأصول الشرعية على أحقيته. إذن فالأمر في هذا الحال يكون عائدا إلى التوقيف. ولهذا العلماء لما وجدوا بعض العبارات كلفظ القديم ولفظ الأزلي، هذه الألفاظ لا يجوز إثباتها في حق الله، فيقال الله عز وجل من أسمائه الأزلي، أو تثبت له الصفة بهذا اللفظ من صفاته يعني لفظ ومعنى القدم، فيذكر في جملة المجيء وفي جملة النزول والاستواء، هذا لا يجوز لأنه لفظ لم يأتي ماذا يا أخوان إثباته، لكن نظر في المعنى فقالوا المقصود بالأزلي الذي لا أول له، أو القديم الذي لا أول له، فقيل هذا معنى حق. ما الذي شهد له؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذن فإثبات المعنى وتقريره عاد إلى التوقيف، وهو شهادة الأدلة الشرعية له بأنه ما يقول معنى صحيح ومعنى حق. هذا واضح إن شاء الله حتى لا يحصل إشكال يا أخوان. وما لم يرد إثباته ولا نفي فيهما وجب التوقف، هذا من حيث اللفظ. طيب وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى. وهذا يا أخوان يذكرنا بما سبق ذكره في باب قاعدة الأسماء والصفات، أن ما ورد يعني ما كان من الألفاظ في باب الأسماء والصفات متضمن لمعنى حق، هل يجوز أن يقال هذا ليس من صفات الله يقطع بالنفي ولم يأتي دليل يدل على انتفائه قطعا؟ الجواب لا. لماذا؟ نعود إلى بعض القواعد. الله عز وجل استأثر في علم الغيب عنده بما يقال بأسماء وصفات، ولا ندري لعل هذا من الصفات التي لم يخبرنا بأنها من صفات أو من ما يقال من أسماء. ولهذا إذا كان لفظا يتضمن معنى حقا لا نقطع بنفيه، ولكن نقول إيش؟ لم يثبت من صفات الله، لم يأتي ما يدل على أن هذا من صفات الله أو أن هذا من أسماء الله، فنعلق الأمر بعدم ورود النص، ولا نقطع بالنفي ما يا أخوان من أصله للاحتمال السابق. ولهذا قال هنا وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. طيب الآن عندنا عند التفصيل وظهور المقصود نصير إلى الإثبات أو إيش أو النفي، مع أن هذا ما يقال لم يأتي به ما يقال نص بالإثبات بماذا وبالنفي. وقبل سطر ذكر أنه ما لم يأتي في إثباته ولا نفيه دليل وجب التوقف في لفظه، فكيف هنا يقول وجب التوقف في لفظه وهنا يقول إيش؟ فإن كان حقا وجب إثباته، وإن كان باطلا إيش؟ رد. ألا يكون هذا شيء من الاختلاف والتناقض؟ الجواب هناك التوقف في ماذا؟ في اللفظ، وهنا الكلام في ماذا يا أخوان؟ في المعنى. ثم ألا يكون هذا مناقضا لما سبق أن هذا باب توقيفي؟ لأننا أثبتناه ولم يأتي فيه نص، فيقال هنا لم نثبت شيئا من ذلك أو نرد إلا بشهادة إيش؟ الأدلة الشرعية على ثبوته وعلى ماذا يا أخوان وعلى انتفائه، فنكون في هذه الحالة صار أمرنا وآل إلى التوقيف. واضح يا أخوان؟ فلا تبقى ماذا يا أخوان منافاة في القواعد فيما ماذا يا أخوان بينها. كيف المعنى الحق؟ اي نعم، يقال هذا المعنى باعتبار قصد كذا وكذا حق، لانه يكون بمعنى، لا شك انه سيكون بمعنى معنى اخر، اي لا يمكن ان نقول هو معنى حق حتى يكون موافقا لمعنى اخر جاء في القران والسنه ما يثبت. الان القديم، قال القديم الذي لا اول له، قلنا هذا المعنى حق لأنه عاد إلى صفة ثابتة هو الأول، واضح؟ الأولية، وأخذ إيش الأزل كونه أزلي. نعم لا شك، سيأتي معنا في قاعدة باب الإخبار أوسع، سيأتي هذا سيأتي. بهذا الاعتبار وصف السلطاني بالقدم. قال: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. طيب نسأل يا أخوان حتى ننظر هل المعلومات باقية أو كما يقال تبخرا. من يقول يعني ما هي دلالة المطابقة؟ الأخوان الذين ما يجيبون يا أخوان، في أكثر ما ولا أجابوا سباقوا شارفوا عندك. ها دلالة اللفظ على، لا هذا ما هو مطابقة، لأن التضمن أيضا دلالة اللفظ على ما هو... ها دلالة اللفظ على كامل المعنى. طيب والتضمن، التضمن في إخوان كأنه من أول الدرس ما أجر هذا من هؤلاء يا إخوان. عندك دلالة اللفظ على جزء المعنى. طيب والالتزام مشكلة إخوان ما أجابوا يا إخوان، في إخوان ما أجابوا من أول الدرس. عندك يا ولدان. طيب عندك ها خارج بقية الجواب ناقص. دلالة اللفظ على معنى خارج بماذا؟ دلالة اللفظ على معنى خارج لازم لمعنى. طيب إذن هذا كله سيكون تلخيص القواعد السابقة. قال: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة، أي دلالة اللفظ على كامل معنى، أو تضمن أو التزام. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء، كما سبق أن الصفات تؤخذ من ماذا يا أخوان؟ من الأفعال، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوما من الصفات إيش؟ هذه ما تسمى يا أخوان؟ صفات إيش؟ خبرية، خبرية إيش؟ ذاتية، ذاتية، لأن الله عز وجل لا يزال متصف بها، الله له يد، واتصافه بصفة اليد اتصاف إيش؟ مستمر في كل وقت وفي كل حين، إذن فيها صفة إيش؟ ذاتية وخبرية باعتبار العقل إيش؟ لا يعني ما يا أخوان يدل عليها، لا يدل عليها. قالوا: منه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. الكلام بصوت الحرف، والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. وهذه مسألة أخرى مهمة تمر في كتب العقيدة، الفرق بين الإرادة الكونية المشيئة والإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الفرق يا أخوان باختصار: الإرادة الكونية والمشيئة الكونية هو كل هي يعني ماذا يا أخوان؟ كل ما قدره الله عز وجل، كل ما قدر الله سبحانه وتعالى وجوده وحصوله. الإرادة الكونية والمشيئة الكونية تقدير الله عز وجل لمقادير إيش؟ الخلق، المبني على علمه سبحانه وتعالى السابق، على علمه سبحانه وتعالى المحيط بجميع المخلوقات. علم الله عز وجل ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتبه في اللوح المحفوظ، ثم ماذا يا أخوان؟ قدره، ثم ماذا يا أخوان؟ قدره، بمعنى ماذا يا أخوان؟ قدر حصوله في الوقت الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، ثم شاءه، شاء حصوله في ذلك الوقت. هذه تسمى إرادة كونية، هذه تشمل جميع يعني ماذا يا أخوان؟ أحوال العباد من خير من شر، من كفر وإيمان. علم الله أن أبا لهب سيكفر، علم الله من حاله أنه ليس أهل الإيمان فقدر إيش؟ كفره. علم الله أن أمية بن خلف لا يؤمن فقدر إيش؟ كفره. علم الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيؤمن ويصير ماذا يا أخوان؟ من ذروة إيش؟ المؤمنين. فقدر الله ماذا يا أخوان؟ إيمانه. فقدر الله ماذا يا أخوان؟ إيمانه. فلهذا الإرادة والمشيئة الكونية تتعلق بتقدير الله عز وجل، تقدير الله سبحانه وتعالى لشؤون العباد، وهذه لا بد من حصولها. لا بد إيش؟ من حصولها. ما قدره الله إيش؟ كان، لا بد ولا محالة. وأيضا تتعلق بما يحب الله وما لا يحب، لهذا الله عز وجل قدر الخير والشر. فالخلاصة فيها أن الإرادة والمشيئة الكونية تتعلق بتقدير الله عز وجل لمقادير العباد قبل إيش؟ خلقهم، قبل ماذا يا أخوان؟ خلقهم. وهي لا بد من وقوعها، وتتعلق بالخير وبالشر. واضح يا شباب إخوان؟ هذه خلاصة. والإرادة الكونية الشرعية قال هنا بمعنى المحبة، يعني هي خاصة، الإرادة الخاصة بما يحبه الله ويرضاه، وهذا ما يتعلق بما أراده الله عز وجل من عباده أن يمتثلوه من توحيده وشرعه. واضح؟ إذن الإرادة الكونية عامة تتعلق بالخير والشر وبما يحب الله وبما لا يحب، والإرادة الشرعية تختص بما يحبه الله، يعني أن الله عز وجل ما أراد شرعا إلا ما أحب، وهو ما أمر به، وما أمر به بفعله أو ما أمر بتركه. هذا من وجه. من وجه آخر، هذه الإرادة قد تحصل وقد لا تحصل. الله أراد الإيمان من عباده ولهذا أمرهم بالإيمان، لكن هل كل مكلف آمن؟ أمر الله أبا لهب بالإيمان فلم يؤمن، أمر الله فرعون بالإيمان فلم يؤمن، مع أن هذا الأمر مبني على الإرادة الشرعية، أراد الله منه الإيمان شرعا، والله عز وجل يحب الإيمان، لكن الإرادة الشرعية تتعلق بماذا يا أخوان؟ بالأمور المحبوبة، وهي ما أراده الله عز وجل من المكلفين أن يمتثلوا، وهي قد تحصل وقد لا تحصل. تحصل ممن علم الله كونا أنه ماذا يا أخوان؟ يستجيب، ولا تحصل ممن علم الله كونا أنه ماذا يا أخوان؟ لا يستجيب. طيب، فهذا هو الفرق يا أخوان بين الإرادتين، هذا هو الفرق بين الإرادتين. وبه إن شاء الله نكتفي. سبحانك اللهم. إرادة، هي إرادة المقصود بها الإرادة، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ما شاءه الله كونا، ونقول إرادة. بعضهم يغاير بين الإرادة والمشيئة.